السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. ما بعد، فما زلنا في مسائل الوقف. نعم. يصح شركة شرك وكذا كما قال تعالى فيه شركاء. نعم.
من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل، لأنه شرك بينهم، وكما لو أقر لهم بشيء، وعنه يدخل ولد حدث بعد الموت.
ولد حدث.
وكما لو أقر لهم بشيء وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقت. اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاروني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به المهد والمستوعب، واختاره في الإقناع. ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنهم دخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد قريب. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به.
نعم. هنا مسألة، وهي فيما يتعلق بألفاظ الواقف. فإذا قال الواقف: وقفت على ولدي، أو وقفت على أولاد فلان مثلا، دخل الموجودون حال الوقف، دخل الموجودون حال الوقف، كل ولد كان موجودا ساعة الوقف فهو داخل في استحقاق الوقف، داخل في استحقاق الوقف. وأما من يولد بعد ذلك فلا يدخل. هذا هو المذهب وهو الصحيح، أنه لا يدخل، لأن القرينة تنصرف إلى الموجودين. فإذا قال: وقفت على ولدي أو ولدي غيره، دخل الموجودون حال الوقف ولو كان حملا، ولو كان حملا، لأن الحمل ولد، لأن الحمل ولد. ويدخل في ذلك الذكور والإناث، يدخل في ذلك الذكور والإناث، لأن لفظة الولد تشمل الذكر والأنثى، لفظة الولد تشمل الذكر والأنثى. ولو قال: وقفت على ولدي، دخل فيه الذكور والإناث. وأما إذا قال كما سيأتي: وقفت على بناتي، فهو للبنات خاصة ولا يدخل الذكور. أو قال: وقفت على بنية، وقفت على بنية، البنين يطلق في عرف الشرع على الذكور، في عرف الشرع في الحقيقة الشرعية يطلق على الذكور فقط خاصة، إلا إذا وجدت قرينة أو كانت الحقيقة العرفية غالبة، كانت الحقيقة العرفية غالبة، بمعنى أن يكون عرف الناس إذا أطلقوا الولد، إذا أطلقوا الابن، يقصدون به الذكر والأنثى. فإذا كانت القرينة هذه أو الحقيقة العرفية غالبة فينصرف إلى الذكور وإلى الإناث. قال: من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاد. هذا هو الصواب. قال: بالسوية من غير تفصيل. بالسوية من غير تفصيل، عفوا، من غير تفضيل. السوية من غير تفضيل، لأنه شرك بينهم. إذا قال وقفت على أولادي أخذ الأولاد من الذكور والإناث استحقاقهم من الوقف بالسوية من دون تفضيل، يعني لا يجرى عليهم مجرى الميراث، إنما يأخذون بالسوية. فإذا تناصفوا كان له ولدان تناصف الوقف، إذا كان أربعة أصبح لكل واحد منهما الربع، وهكذا يقاس على الأولاد حسب عددهم. قال لأنه شرك بينهم كما لو أقر لهم بشيء، كما لو أقر لهم بشيء. قال وعنه، يعني رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، يدخل ولد حدث بعد الوقف، يدخل ولد حدث بعد الوقف، وهذا اختارها جملة من المجتهدين في المذهب ذكرهم في المتن. قالوا بأنه إذا قال وقفت على ولدي دخل بهم، دخل فيهم كل ولد كان حال الوقف أو بعد الوقف، يعني ولد بعد قول الواقف وقفت هذا على ولدي، فيشمل الموجود ويشمل ما من يأتي بعد ذلك، من يأتي بعد ذلك. والصواب هو المذهب، الرواية الراجحة في المذهب هي الصواب، وقفت على ولدي يكون لي الأولاد الموجودين، أما الحادث غير الحمل فلا يدخل فيه في الوقف. وبالنسبة للاستحقاق يكونون بالسوية، يكونون بالسوية، الذكر كالأنثى والأنثى كالذكر. نعم. قال ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدم إذا خلع عن قرينه يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به. هذا سبق الحديث عنها، بأن إذا قال وقفت على ولدي دخل فيه أولاده سواء كانوا من الذكور أو الإناث، ويدخل فيه أولاد أولاده من الذكور دون الإناث، يدخل فيه أولاد أولاده من الذكور دون الإناث، الذكور دون الإناث، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قد بين في هذه الآية بأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين، دخل ولد البنين. فلو قال رجل مثلا وقفت على أولادي وعنده محمد وأحمد وفاطمة، فأحمد ومحمد وفاطمة كل هؤلاء عندهم أولاد، فالذي يدخل في الاستحقاق هو أحمد وأولاده ومحمد وأولاده وفاطمة فقط، فاطمة فقط، أما أولاد فاطمة فلا يدخلون في الاستحقاق. لماذا؟ لأنهم أبناء الرجال الأباعد، فهم لا ينسبون إلى أولاد الرجل الواقف، وإنما ينسبون إلى آبائهم، ينسبون إلى آبائهم. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد له، أي لأولاده الموجودين للحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين. إذن ينبغي الانتباه إلى شرط الواقف، فإن قال الواقف وقفت على أولادي وأولادهم دخل أولاده الموجودين وأولادهم، سواء الموجودين أو الحادثون، سواء كان موجودا أو من سيأتي بعد، وأما أولاده هو الحادثون بعد الوقف فلا يدخلون في الاستحقاق، لا يدخلون في الاستحقاق. وأما إذا قال وقفت على أولادي ومن يولد لي فيدخل فيه الموجودون والحادثون، الموجودون والحادثون. وإذا قال وقفت على أولادي وأولادهم دخل أولاده الذكور والإناث، ودخل أولاد أولاده الذكور دون أولاده الإناث، دون أولاده الإناث. فلا بد من معرفة لفظ الواقف، لفظ الواقف، لأن لفظ الواقف معتبر، وهذه مسألة من المسائل الهامة التي يريدها الفقهاء في باب الوقف. قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. إذا قال وقفت على عقبي أو نسلي أو أولادي فيدخل الذكور والإناث من أولاده إلا أولاد الإناث، أولاد الإناث لا يدخلون، أولاد الإناث لا يدخلون لأنهم أولاد الرجال الأباعد. قال ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم، دون قبيلة أمهاتهم. استدل أيضا بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولاده، يوصيكم الله في أولاده، يدخل الذكور والإناث، ومعلوم بأن أولاد البنات لا يدخلون في التركات، أولاد البنات لا يدخلون في التركات، فهم يحجبون بالأصول والفروع وبالعصبات أيضا، أولاد البنات لا يدخلون في الميراث كما سيأتي إن شاء الله في أبواب الفرائض. ويقول جل وعلا ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. وابن البنت لا يسمى جده من جهة الأب أبا، لا يسمى أبا. نعم. وأيضا قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. وأما الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ويقصد به ولد فاطمة، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إلا بقرينة، إذا وجدت قرينة كما ذكرت قبل قليل تدل على أنه يريد أولاد بناته فتكون هذه القرينة معتبرة. والقرائن كثيرة، مثل الحقيقة العرفية كما قلنا بأن تكون هناك عرف سائد في بلد بأن إذا قال الوقف هذا على أبنائي أن هذا ينسحب على أولاد البنات فيعمل به، فيعمل به. أو يقول مثلا هو من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلان ثم أولادهم، أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما واحدا، هذه كلها قرائن تفيد إيش؟ أنه أراد الوقف على أولاد البنات كما أراد الوقف على أولاد البنين، هذه القرينة. نعم. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأننا قلنا قبل قليل بأن لفظة البنين تطلق على ماذا؟ على الذكور، ولفظة البنات تطلق على الإناث، ولفظة الأولاد تطلق على الجنسين الذكور والإناث. فإذا قال وقفت على بني أو بني فلان فالمقصود الذكور، وإذا قال وقفت على بناتي فلا يدخل الأولاد، الذكور لا يدخلون، أو قال بنات فلان هذا بالإجماع لا يدخل الذكور. ولذلك العلماء أجمعوا على أن من قال وقفت على بناتي أنه لا يدخل الذكور بالإجماع، ومن قال وقفت على بني فهي مسألة خلافية، مسألة خلافية، الاحتمال أن يكون قصد بذلك إيش؟ البنات مع الذكور، لأن هذا يجري في عرف كثير من الناس، يجري التعبير بالبنين ويراد به الذكور والإناث، الذكور والإناث. أما إذا قال وقفت على قبيلة بني فلان فيدخل فيهم الذكور والإناث، لأن القبيلة تشمل الجنسين. مثل يقول مثلا بعض الناس وقفت على قبيلة بني فلان أو عائلة بني فلان أو قوم بني فلان، مثلا قوم بني فلان، هذا يصطلح عليه العرب ويريدون إيش؟ القبيلة كلها أو العائلة كلها، ويدخل فيهم الذكور والإناث. ولذلك لا يحتاج إلى استفصال إذا قال وقفت على بني فلان قوم بني فلان أو قبيلة بني فلان، لا يحتاج إلى استفصال هل تقصد الذكور أو الإناث، وإنما يقصد الجميع، إنما يقصد الجميع، يعني يشمل الذكور ويشمل الإناث، لأن القبيلة تشمل على الجنسين، تشتمل على الجنسين. نعم.
ويكره هنا أي في الوقت أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التفاضل، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي في تلك الصدقة، رواه مسلم.
القاعدة الشرعية في ديننا وجوب العدل في كل شيء، العدل واجب في كل شيء، ولا يجوز التفضيل لغير سبب في أمور كثيرة، في أمور كثيرة، منها مثلا مسألة النفق، النفق، النفقة على الأولاد قسمان، نفقة واجبة ونفقة فاضلة. أما النفقة الواجبة فيجوز التفضيل فيها لأن هذا من العدل، ذلك لأن الأولاد يختلفون فيما بينهم من جهة السن، من جهة الحاجة، ومن جهة أيضا رعاية الحال، رعاية الحال. فليس من العدل أن يعطى الابن الذي في الجامعة مثل الابن الذي في الابتدائي مثلا، هذا النفقة الواجب. ولذلك العدل أن يعطى حسب حاجته. أما النفقة الفاضلة وهي التي يقوم الأب فيتبرع فيها مثل الهبة والهدية وغير ذلك فيجب العدل فيه، يجب العدل فيه، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادي، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الهبة. كذلك في باب الوقف، إذا وقف فيكره له أن يفضل بعض الأولاد على بعض، لأن هذا يقود إلى ماذا؟ إلى إغار الصدور، ويقود إلى الشحناء والبغضاء. والشريعة جاءت إلى حسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى هذه المفسدة، وكل فعل قاد إلى شحناء وبغضاء فهو ليس من الشرع، كل فعل يقود إلى شحناء وبغضاء فليس من الشرع، حتى ولو كان من قبيل العبادات، قبيل العبادات. فالشريعة لا تأمر بما يقود ويؤدي ويؤول إلى هذا، ولذلك أوجبت العدل. والعدل لا يعني التساوي والتطابق كما يظن البعض، لا، ولذلك مصطلح المساواة مصطلح في الحقيقة ليس شرعي، يعني ممكن اعتباره من جهة أنه شرعي إذا قصد به معنى العدل، ولذلك التعبير جاء بالعدل ولم يأتي بالمساواة، ولم يأتي ابن، لأن من العدل أحيانا أن يكون الشيء أكثر من كما ضربت مثل قبل قليل في مسألة النفقة الواجب. إذن ويكره في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي، لغير سبب شرعي. فلو وقف وقفا وقال هذا الوقف على أولادي فأعطي للذكور سهمين وللإناث سهم، قلنا هذا مكروه، لأنه يقود إلى شحناء وبغضاء، يقود إلى شحناء وإلى بغضاء. أو قال مثلا للأولاد أو للبنات مثلا سهمين وللولد سهم واحد، كذلك هذا مما هو مكروه، إلا إذا وجد سببا، إلا إذا وجد سبب شرعي. فإذا وجد سبب شرعي مثل أن يكون أحد الأولاد مثلا فقير، أو يكون مثلا عنده مرض لا يستطيع العمل، أو يكون عنده سبب شرعي، أو يكون كثير الأولاد مثلا، يعني بعض الأولاد عنده عائلة كبيرة جدا فيحتاج إلى مصاريف، فيقول مثلا لفلان يعطى النصف مثلا والنصف الباقي لإخوته الباقين، أو له الثلث والباقي لباقي الأولاد مثلا، هذا مما هو لا بأس به، مما لا بأس به لأنه سبب شرعي. أما إذا كان سببا غير شرعي فهذا مما يكره. نعم.
والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجود حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى.
نعم، قال والسنة لا يزاد ذكر على أنثى، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب وهو الصحيح، وأن قياس الهبة والوقف على الميراث قياس مع الفارق. سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الهبة بيان الراجح في أنه لا يفضل الذكر على الأنثى على الصحيح من قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل والد النعمان قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأولاد، والولد يشمل إيش؟ الذكر والأنثى، فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمر بالتسوية. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن العدل مرجعه إلى قسمة الشارع، والشارع في الميراث أعطى الذكر نصيب أنثيين، نصيب أنثيين، لكن الصواب بأن في مسائل الهبة والوقف في مسائل العطية لا يفضل الذكر على الأنثى، يعطون بالتساوي، إلا إذا شرط وكان سببا شرعيا، يعني يوجد سبب شرعي. نعم. هذه أسباب شرعية، أسباب شرعية، مثلا يكون عنده أولاد وبعض أولاده متزوج كما ذكرت، وعنده يعني أسرة كبيرة لا يستطيع الإنفاق عليها، فقال مثلا أعطي أولادي الوقف على أولادي لكل واحد كذا وكذا إلا فلان فله سهمان، فهذا سبب شرعي لا بأس. أو يرى بأن أحد أولاده يدرس طالب علم يحفظ القرآن أو يحفظ الحديث واشتغل بالعلم، والباقين أهل دنيا، الباقين أهل دنيا، فأراد أن يفضل هذا على أولئك، وذلك لشرف ما يسعى إليه، شرف ما هو فيه، فقال لأولادي كل واحد سهم إلا فلان الذي تفرغ لحفظ القرآن ولحفظ السنة ولحفظ الحديث فيعطى، هذا السبب شرعي مما لا بأس به. أو يقول مثلا لأولادي ولفلان الصالح الدين الملتزم مثلا مستقيم المستقيم له كذا وكذا حتى يشجع إخوانه على التدين والاستقامة، هذا مما لا بأس به، لأن هذا سبب شرعي، سبب شرعي لتقوية إيمان الآخرين ولجعلهم يستقيمون على الحق وعلى الخير ويبتعدون عن المعاصي، هذه كلها أسباب شرعية. أو يكون أحد أولاده مثلا لا يستطيع للشغل إما لأنه ليس حاصل على شهادة دراسية والأعمال تتطلب شهادة وخبرة مثلا، أو يكون عنده إعاقة سواء في بصره أو في أحد أعضائه لا يستطيع الاكتساب، هذا كله مما لا بأس به لو فضل بعضهم على بعض. نعم. نعم، الوقف عقد لازم، الوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. بمجرد القول مثل أن يقول ها وقفت هذه الدار، وقفت هذا الدكان، وقفت هذه الدابة مثلا، هذا بالقول. وبالفعل مثل إيش بالفعل؟ أحسن، مثل أن يبني مسجدا ثم يفتح أبوابه للناس ولا يتكلم، هذا إذن بالفعل. أو مثلا يجري نهرا، أو يسور أرض ويكتب عليها مقبرة ويفتحها للناس مثلا، أو يبني مستشفى مثلا ويفتحه للناس. خاف يطالبهم بعدين، خاف يسوي فواتير يقول عطوني، ها المستشفيات تختلف. ها أهي. على العموم، المهم إذا مثلا بالفعل يدل الفعل عليه، مثلا يفعل شيء ويقول للناس يعني تفضلوا، مثلا المسجد يفتحه أو المقبرة، أو مثلا يجري نهر أو يحفر بئر في مكان مثلا يحتاج إلى حفر بئر، هذا بالفعل. ولا يفسخ بإقالة ولا غيره، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا أشبه العتق. أشبه العتق. إذن الوقف عقد لازم، فبمجرد القول أو الفعل لزم الوقف، لا يجوز الرجوع فيه ولا يجوز الإقالة. يقول لشخص والله أنا أوقفت هذه الدار لك أيها الفقير، ثم بعد ذلك قال أقلني يعني تراجعت، لا يجوز، لا يجوز. وليس للفقير الحق في أن يقول له تراجعت ما دام أنه قبل، ما دام أنه قبل الوقف. قال لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا أشبه العتق. سواء حكم به حاكم، هذا فيه احتراز من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن أبا حنيفة يرى بأن الوقف لا يلزم إلا بحكم الحاكم أو من يستمد سلطته من الحاكم مثل القاضي. طبعا الحاكم هنا المقصود فيه القاضي الذي يستمد سلطته من ولي الأمر، فقالوا بأن الوقف لا يلزم لو قال أو تكلم أو فعل، هذا كله لا يجري حتى يحكم به القاضي. فهنا قال سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق، أشبه العتق. ولذلك الإنسان إذا عتق عبده لا يجوز له الرجوع ولا الإقالة، لأن الشريعة تتشوف إلى مثل هذا، مثل العتق. كذلك أعمال البر مثل الوقف وغيره، هذا من الأمور التي تدعو إليها الشريعة وتطلب تكثيرها. نعم.
ولا يوهب ولا يرهل ولا يورث ولا يباع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا تورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح.
نعم، قال ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، هذا هو الوقف. ولذلك الوقف ملك لله جل وعلا، رقب يعني ملك الرقبة لله جل وعلا، وإن كان يدخل في ملك الموقوف عليه، إلا أن الأصل أنه لله جل وعلا، فالإنسان أخرجه لله جل وعلا. ولذلك الموقوف عليه يملك منفعة العين ولا يملك الرقبة، يملك المنفعة ولا يملك الرقبة. ولذلك لا يجوز التصرف في الوقف لا بالبيع ولا بالرهن ولا بالهبة ولا يورث كذلك، ولا يورث كذلك. قال ولا يوهب، لأنه لا يملك عين الوقف، ومعلوم بأن من صحة من شروط صحة الهبة أن يكون الواهب مالكا لرقبة العين الموهوب، كن مالك لها. قال ولا يرهن. لماذا قال لا يرهن؟ أحسنت، لأن الرهن مشغول، والقاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فالوقف مشغول، وذلك بملك الموقوف عليه منفعة الوقف. ولا يورث لأنه لم يدخل تحت ملك الواقف الموقوف عليه. ولا يباع، لا يجوز بيعه، لأن من شروط صحة البيع الملك التام، وهنا لم يحصل ملك. وأيضا فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال ذكر كلام الترمذي رحمة الله عليه بأن العمل على هذا عند أهل العلم هو إجماع الصحابة، قالوا يحرم بيع الوقف ولا يصح، فإذا حرم بيعه حرمت هبته، وحرمت إيش؟ وحرم رهنه، ولا يورث. نعم.
ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، كخشب تشعث وخيف سقوطه، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، نص عليه أحمد. قال: إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، وقال: يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قدرا. قال أبو بكر: وروي عنه أن المساجد لا تباع، إنما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس، نص عليه، لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر. فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن، قاله ابن عقيل وغيره. وقوله فيباع أي وجوباً، كما مال إليه في الفروع، ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين.
نعم. قال: إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. هذه المسألة من أهم المسائل المتعلقة في الوقف، وهي: هل إذا تعطل الوقف جاز بيعه أم لا؟ عندنا هنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى بالنسبة للوقف، إذا كان قائما ومنافعه قائمة، بمعنى أن الموقوف عليهم يستفيدون من الوقف، فلا يجوز بحال بيعه ولا التصرف فيه ولا نقله، وهذا مما حكي الإجماع عليه، فيحرم بيعه أو نقله أو التصرف فيه بحال من الأحوال، لأنه يفوت مقصود الواقف. المسألة الثانية: إذا قلت منافع الوقف أو حصل ضرر يحتمل في الوقف، فهل يجوز بيعه أو التصرف فيه بحيث تعود المصلحة الراجحة للوقف أم لا؟ مثل أن يحصل يعني مثلا قلة في الإيرادات مثلا في الوقف، أو يحصل أن المسجد لا يصلي فيه إلا شخصان مثلا، ها؟ فهل يباع أو ينقل إلى محل آخر أم لا؟ جمهور الفقهاء على المنع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه إذا وجدت مصلحة راجحة جاز بيعه والانتقال إلى محل آخر، وضربوا لذلك أمثلة، مثل يعني حي هجر سكانه هذا الحي ولم يبق فيه إلا أعداد يسيرة كرجل أو رجلين، وفيه مسجد قائم، وهناك حي آخر بأمس الحاجة إلى مثل هذا المسجد، فهل يباع وينقل إلى المسجد إلى المكان الآخر الذي فيه أعداد كبيرة أم لا؟ مسألة المسجد طبعا من المسائل الخاصة والتي كثير من أهل العلم جوز بيع سائر الأعيان إلا المسجد إذا مثلا تعطلت المنافع، قالوا إلا المسجد لأن ملكه لله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال بأنه ملك لفلان أو فلان أو ملك أعياء منافعه لفلان أو لفلان، وإنما هو ملك خالص لله جل وعلا. إذن الجمهور على المنع، قالوا لأن الأصل في الوقف هكذا الوقف، ولا يجوز بيعه ولو تعطلت منافعه، ولكن ليست بالكلية، يعني التعطل لم يكن بالكلية وإنما تعطلت بعض منافعه. المسألة الأخرى وهي إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية، تعطلت منافع الوقف بالكلية، فهل يجوز بيعه وشراء بدله أو الانتقال إلى محل آخر؟ مثل المسألة التي ذكرتها قبل قليل، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد نصرها شيخ الإسلام، وأيضا قول لبعض الفقهاء في المذاهب الأربعة قالوا بأنه يجوز بيعه إذا كان مما يباع ويشترى مكانه مثله، كمسجد يشترى بمثله مسجد آخر، أو مثلا أشجار يشترى بمثلها أشجار، أو بيت مثلا أو دكان أو فرس مثلا حبيس أو شيء مما يصح وقفه، قالوا يجوز أن يباع ويشترى بدله مثله. وعللوا ذلك بأنه قالوا لا يجوز أصلا وقف ما لا نفع فيه ابتداء، فإذا كان لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء فكذلك لا يجوز استدامة وقفه. وما كان شرطا لابتداء الوقف كان شرطا في استدامته، مثل المالية، مثل الأمور المالية. وكذلك قالوا بأن ما لا يرجى نفعه يكون بيعه أولى من تركه، ما لا يرجى نفعه يكون بيعه أولى من تركه. وعلى هذا يكون القول الراجح الصواب بأنه يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه ونقله وشراء مثله، فإذا كان الوقف مسجدا شري بعدما يباع به مسجدا بثمنه مسجدا، وإذا كانت أشجار شريت أشجار، وإذا كانت إذا كان عقار شري عقار، وهكذا. فيجوز إذا تعطلت المنافع، لأن المقصود من الوقف الاستدامة، فإذا حصل ضعف أو تعطلت منافعه فيجوز بيعه. نعم.
وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبديل أضحية. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية وبدل رهن أتلف، لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله، والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء.
يعني بمجرد شراء البدل يصير وقف، فإذا بيع المسجد أو بيعت الدار أو بيع الفرس فبمجرد شراء البدل يصبح وقفا، ولا يحتاج إلى قول ولا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن وذلك خوفا من أن ينقض هذا الوقف فيقوم صاحبه فيقول أنا رجعت عن وقفي، أو يتدخل مثلا حاكم أو قاض ظالم فيقول هذا لا يصلح أن يكون وقفا فينتقض الوقف. فبمجرد الشراء يصير وقفا ولا يحتاج إلى قول ولا إلى إذن نعم.
وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله نص عليه، وفي المغني ولم تمكن توسعته في موضعه، أو خربت محلته، أو استقذر موضعه لما تقدم، قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباح.
وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله. نحن قبل قليل ضربنا مثل بالمسجد، وإن كان مقصود المصنف رحمه الله تعالى غير المسجد، لأن المسجد له مسألة خاصة به، لكن الصواب حتى المسجد. وكذا مسجد لو ضاق على أهله، مثل مسجد بني صغيرا وكبر الحي فضاق على أهله لا يستطيعون الصلاة فيه، يجوز توسعته إن أمكن، وإن لم يمكن بيع ونقل إلى محل آخر، نقل إلى محل آخر ويشترى مكانه دارا أوسع أو بنيانا أوسع، أو يبنى بنيان يعني جديد مثلا لهذا المسجد. نعم. قال: أو خربت محلته أو استقذر موضعه. خربت المحل يعني الحي هجر وليس فيه أحد، أو كان المحل استقذر المحل بحيث أصبح مكبا للنفايات، أو مثلا يعني انفتحت عليه مثلا المجاري الصحية وأصبح لا يطاق الوصول إليه، فيجوز بيعه والانتقال إلى محلة أخرى. نعم. ولذلك ذكر هنا قال: يعني إذا كان يمنع من الصلاة فيه، وهذه هذا هو الضابط. فإذا كان يمنع من الصلاة فيه فيجوز بيعه، يجوز الانتقال عن هذا المحل. نعم.
ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقد، أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلى. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع.
ذكرت لكم فيما سبق بأن كل ما هو من ضروريات المسجد أو حاجياته مثلا إذا تلف أو تعطل وأراد أصحابه استبداله أو كذا، فإذا أمكن بيعه بيع واشتري ما مكانه مثله، وإلا نقل هذا إلى مسجد آخر. ضربنا لكم مثل بالمكيفات، مثلا المكيفات هذه وقف، فإذا تعطلت جاز بيعها وشراء مثلها، شراء مثلها. وإذا أراد أصحابها أو أراد واقف أن يوقف مكيفات جديدة مكانها، نقلت إلى مسجد آخر إن كانت تصلح لهذا المسجد، لأن أحيانا في بعض المساجد صغيرة تحتاج إلى مكيف مكيفين، وأيضا لا تحتاج إلى يعني مكيف جديد 100% مثل ما يحصل الآن. أسئلة كثيرة يقول في مساجد مناطق نائية، هذه المساجد تحتاج إلى مكيف أو مكيفين فقط، مثل هذا المسجد ما شاء الله فيه عشرات المكيفات، فتنقل إلى مسجد آخر. وأما إذا تعطلت بالكلية بحيث لا ينتفع بها جاز بيعها وشراء مكيفات بثمنها، كذلك النجفات هذه والأنوار أو كل ما هو في المسجد من أمور الوقف، أو حيطان المسجد مثلا لو أريد هدمه مثلا وكان فيه حديد مثلا وفيه أشياء ثمينة، هذه ما ترمى وإنما تنقل إلى مسجد آخر، فإن لم يكن بيعت وأدخل الثمن في المسجد، أدخل الثمن في المسجد يعني وقف على المسجد، فإن لم يحتج هذا المسجد نقل لمسجد آخر، نقل لمسجد آخر. نعم.
ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب نص عليه، وفي رواية محمد بن الحكم لأنه نحو.
يجوز نقض منارة المسجد لأنه غالبا المساجد التي توجد فيها منارات يحصل فيها خطأ لا يكتشفونه إلا فيما بعد، مثلا يبعدون المنارة عن جدار المسجد فتكون ما بين المنارة وما بين المسجد محل للكلاب الضالة مثلا، أو مأوى للحمام والطيور التي تفسد على هذا المكان، أو يكون محل أيضا للسراق وللختلة أو شيء من هذا، ولذلك قد يتضرر المسجد مثل هذا، أو يكون مكب للنفايات، يعني بعض الناس الذي لا يعظم المسجد من جيران المسجد قد يأتي بالنفايات ويضعها في هذا المكان، ولذلك قال يجوز نقض المنارة وإلصاقها بجدار المسجد، هذا مما لا بأس به. ونحن إذا قلنا بنقض المسجد أصلا للمصلحة إذا تعطلت منافعه يجوز نقض المنارة هذه على الخلاف في مشروعيته. نعم.
ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، قاله في التنقيح.
وهذا الأصل أن كل وقف اختل ينقل إلى مثله، ينقل إلى مثله إن لم يكن يصلح مستقبلا، مثل المسجد الذي في الحي الذي هجره أهله، يعني ليس في أحد، نحن نقول الأصل أنه يباع فيبنى في محله، فإن لم يكن هناك فائدة نقل إلى محلة أخرى، كذلك الثغور. نعم.
وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية، فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان. ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها. قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة انتهى. قال ابن كندس: يريد بذلك
الحكورة هذه في الشام عندكم، ها؟ في المزارع الشام، ها؟ لفظين. نعم.
قال ابن كندس: يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان. وما قبل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة.
حصر.
وما فضل عن من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه. واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجري كان يتصدق بخلقان الكعبة.
خلقان أو بخلقان أو بخلقان فتحي والكسر. نعم.
وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين.
هذه المسألة سبق وأن ذكرناها، وهي أن من وقف على ثغر فاختل صرفه إلى ثغر آخر، فاختل هذا الوقف الذي على هذا الثغر صرفه إلى ثغر آخر، وكذلك ذكر هنا المسجد والرباط وغيره. لكن المسألة المهمة هنا وهي قضية تغيير صورة الوقف، فرجل وقف مسجدا فهل يجوز أن يحول إلى دكان أو حانوت أو إلى دار، أو وقف دارا هل يجوز تحويلها إلى مسجد إذا انقطعت منفعتها بحيث أن لا ينتفع بها كدار أو دكان مثلا، تكون مسجدا مثلا، وهكذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى بأنه جمهور العلماء جوزوا تغيير صورة الوقف للمصلحة، جوزوا تغيير صورة الوقف للمصلحة، مثل جعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة أو الحكورة المشهورة وهي البساتين، حولوها إلى بيوت وإلى حوانيت، وهذا هو الصحيح على القاعدة أن الوقف الذي لا نفع فيه لا يجوز وقفه ابتداء، فكذلك لا يجوز وقفه انتهاء، بمعنى أنه لا بد أن يكون الوقف نافعا صالحا، وأما إذا كان لا نفع فيه فلا يؤدي الوقف دوره، فلا يؤدي الوقف دوره، ولا يكون للوقف مصلحة، لا يكون للوقف مصلحة. ولذلك يجوز تغيير صورة الوقف إن احتاج. طبيعة الحال مسائل الوقف دقيقة، ولا يجوز لأحد الناس ولا لأفرادهم التصرف فيها، وإنما تعرض طبعا على لجان شرعية وعلى أهل العلم، وللمحاكم دخل قوي فيها، لأن القضاة خاصة في مثل هذه الصورة يكون لهم دور كبير فيها، وذلك بحسمه، لأن قد تجر إلى خصومة. فيقوم مثلا صاحب الوقف ويقول: هذه الدار التي وقفتها لله جل وعلا تلعبون فيها بهذه الصورة. فإذا تدخل القاضي وحكم القضاة بأن هذه الدار أصبحت متعطلة المنافع، لا أحد يستأجرها، أو هذا الدكان لا أحد يستأجره، وإنما أصبح مأوى للكلاب ومأوى للجرذان وللعصافير وللأوساخ، فلا بد من تغييره، فيغير الوقف بهذه الصورة، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم. بالنسبة للمسجد محل نظر، لا يجوز تغيير صورته إلا إذا كانت هناك مصلحة راجح، وهذه المصلحة يقررها أهل العلم، حددها أهل العلم، فليس أيضا لأحد الناس، وإنما يرجع فيها إلى العلماء، نعم. أما حديث شيبة بن عثمان الحجبي فهو حديث ضعيف، الأثر أثر ضعيف، وأيضا روي أن عائشة كانت تأمر بذلك، وهذا أثر ضعيف. نعم. ولكن المعنى صحيح، نعم.
ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان، فإن فعل قمت البئر وقلعت الشجرة نص عليه، قال: غرست بغير حق ظالم، غرس فيما لا يملك.
نعم. بالنسبة لحفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، هذا مما نص عليه أهل العلم على منعه وعلى عدم الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد نهى الرجل الذي بال في المسجد فقال: إن هذه المساجد لم تبنى لمثل هذا القدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة، جاء في رواية لقراءة القرآن، فهذا هو المقصود من بناء المساجد. فوضع الآبار فحفر الآبار في المساجد وغرس الشجر فيه تغيير لصورة المسجد، وأيضا فيه تلويث له، فالبئر تحتاج إلى نزح، ولذلك يحصل ضرر كبير في المسجد. كذلك الشجر يتساقط ورقه، وربما تزاحم الناس على أخذ ثمرته، فيحصل شيء من البغضة والشحنة، وكذلك قد يؤثر في أساسات المسجد، فبعض الشجر له عروق قوية تؤثر في أساسات المسجد فتضر به، كذلك قد يكون مجال للصبيان يصيدون الطيور التي عليه، أو يرمون الثمر بالحجارة فيضر بالمسجد. فهذه كلها مما ذكره أهل العلم مما تؤدي إلى مفسد راجح، ولذلك يمنع أن يحدث في المسجد بئر أو شجر لهذا المعنى. أما إذا وجدت أصلا بنية المساجد على بئر أو على أرض فيها شجر أو على أرض فيها بئر، فهذا مما رخص فيه أهل العلم. نعم.
ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة، قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق، قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه.
نعم. حيث لم يكن مصلحة، إذا وجدت مصلحة فلا بأس، ولذلك أحيانا قد يحتاج الناس إلى الوضوء في المساجد، فيقوم القيم على المسجد أو الواقف أو تقوم الجهة المشرفة على المساجد بحفر بئر مثلا، حفر بئر، وذلك لصعوبة الماء مثلا، ويكون هذا البئر محل سلامة بالنسبة للمسجد، لا يؤثر على المسجد ولا يضر به، فهذا مما رخص فيه أهل العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يذكر بعض الفقهاء المعاصرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعان بالوقف العام لزيادة الإيرادات العامة للدولة وإنفاقها في الأغراض والمصالح العامة، وأن هذا يساهم في التقليل من دور الدولة ودخلها في الشؤون الاقتصادية وتخفيف أعباءها في الإنفاق العام. نرجو التوضيح. هذا أمر لا يحتاج إلى استدلال، فالوقف يستعان به فيما يتعلق بأمور الناس، لذلك أحيانا الوقف للفقراء، الوقف للمساكين، الوقف لطلبة العلم، الوقف للمرضى، هذا يساعد الدولة في الإنفاق. وأعتقد أن هذه يعني ذكرها بعض أهل العلم ممن اعتنى بذكر سيرة الخلفاء الراشدين، مر عليه هذا الأمر. شخص تبرع بأرض وقام آخر ببناء مسجد وأوقفه للناس على تلك الأرض، وبجانب المسجد بنى محلات للإيجار وهو يأخذ إيجارها وريعها ويقول إنما أوقفت المسجد فحسب، فهل هذا جائز؟ على العموم بالنسبة لمن أوقف أرضا فقال هذه الأرض لله جل وعلا وقف، ثم أذن لآخر بأن يبني عليها مسجدا، هذا وقف صحيح، هذا وقف صحيح. لكن بالنسبة له هو إذا جاء فبنى على هذه الأرض دكاكين أو محلات وقال بأن هذه المحلات وهذه الدكاكين لي ريعها له هو، فإن كان صاحب الأرض فله ذلك، كان صاحب الأرض له ذلك بشرط أن يقتلع هذه الدكاكين والمحلات بعد ذلك، وأن تكون له نية سابقة، بمعنى أنه أوقف وقال بشرط أن أبني عليه. أما إذا كان أجنبيا بحيث أنه رجل آخر جاء فبنى ثم أخذ الريع بهذه الصورة فليس له الحق في ذلك، وإنما تدخل في الوقف. فإذا أبى قلع ما بناه ويضمن على ما ذكره أهل العلم. كيف يعني مع مكملات المسجد؟
لا
لا لا لا، ما دام صرفت له بهذه الصورة لا. أما إذا كان هو يملك الأرض، أنا أتكلم على شيء يملكه هو، إذا ثبت عدم كفاءة إدارة الوقف والاستثمار فيه حيث لا تتحقق المصلحة الموقوف عليه من تحقيق أقضى منفعة ناتج بأدنى كلفة، فمن الذي يتدخل لتصحيح الخلل؟ هل الواقف أم الدولة؟ لا، تتدخل الدولة ممثلة في المحكمة، ممثلة في المحكمة هي التي تتدخل في حسم هذا الأمر. أوقف رجل مكيفات لمسجد وبعد سنوات استبدلها بمكيفات جديدة، فهل يجوز له تملك المكيفات القديمة بحجة أنه اشتراها وزاد على ثمنها ليأتي بالجديد؟ هذه على المسألة التي ذكرناها وهي قضية عود الوقف إلى صاحبه. قلنا لكم بأن الجمهور على المنع، وإنما يبيعها ويضعها في المسجد أو في مسجد آخر. هل يجوز شحن الهاتف المتحرك بكهرباء المسجد؟ لا يجوز شحن الهاتف المتحرك بكهرباء المسجد. حكم السقاية من ماء المسجد ونقل الاستخدام المنزلي. بالنسبة للسقاية الماء ينظر إلى يعني نية صاحبها أو إلى العرف، فالإنسان ما وضع الماء إلا للشرب، ما وضع الماء إلا للشرب، ولذلك الآن يقول ماء سبيل للشرب أو ماء للشرب. لكن هل يجوز أن يتوضأ به؟ على المسألة السابقة اللي ذكرناها قلنا بأنه لا يجوز له أن يشترط ما هو إيش مصلحة أرجح، أو أن يضر أو أن يمنع من طريقه الصلاح أو الأصلح، فلا بأس للوضوء به أو الاغتسال مثلا إذا احتاج كغسل جنابة مثلا، لا بأس أن يغتسل به ولو شرط الوضوء فقط، عفوا لو شرط الشرب فقط، فلو قال ماء للشرب جاز الوضوء به لأن فيه مصلحة. أما النقل الاستخدام المنزلي فلا يجوز، استخدام المنزل للطبخ ولغسل البيت ولكذا لا يجوز، لأن لا أحد أبدا يوقف مثل هذه الأشياء، ما أدري أنا حدود علمي أحد يوقف مثل هذه الأشياء؟ ما أعتقد. إذا كان المسجد ساحة كبيرة فهل يجوز اللعب فيه بحيث أن الواقف لم يرد جعلها مكانا للعب؟ لا، بالنسبة لحرم المسجد يأخذ حكم المسجد، حرم المسجد يأخذ حكم المسجد، فلا يجوز أن يجعل من ساحات المسجد محل للعب، محل اللعب والعبث، إلا إذا كان أشياء بريئة بإذن الجهة المسؤولة مثلا يوضع مثلا مرة في العمر أو مرة في السنة مثل ما حصل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هل التفضيل في العطية بين الأولاد يكره أم يحرم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أشهد على جوع؟ لا تستعجل، إن شاء الله الدرس القادم نخبرك. ما رأيكم في بناء المساجد أو حفر الآبار عن طريق الجمعيات الخيرية؟ لا بأس، الجمعيات الخيرية تقوم بدور طيب وعظيم، فهي توصلك إلى المحتاجين، فلا بأس ما دام أنها محل ثقة لا بأس. هل يجوز ترديد الأذان خلف أذان الساعة؟ والمقصود الأذان أذان المساجد، فإذا كانت الساعة أذنت في الوقت يظهر لي أنه لا بأس. إذا كان بعض العملاء جابوا هدايا للموظفين أو للمدير في العمل، هل يجوز أخذ الهدية منهم؟ بالنسبة لهدايا العمال غلول، إذا كان الإنسان يقوم بعمل ويأخذ عليه هدية من الناس أو يستشرف لها فهذا مما هو محرم. وأما إذا كان بين اثنين تهادي بينهم هدايا من قديم وحصل أنه يعني تعامل معه فأهدى فهذا مما لا بأس به. في حال تعذر على المتوضئ غسل الرجلين بسبب إصابتها بالفطريات، فهل له أن يمسح عليهما بيد جافة تماما من الماء؟ لا بد من غسلها، وأنا أنصح مثل من هذه حالته أن يلبس الجوربين حتى يمسح عليهما، أن يلبس الجوربين حتى يمسح عليه. أما أن يمسح بيد جافة فهذا ليس بغسل، لكن لو أخذ ماء بيده وحاول أن يبلغ البشرة بشرة الرجلين فلعله يجزئ إن شاء الله. البعض من الناس يوقفون أرض أو عقار باسم مسجد معين، فهل يرجع إيجار الأرض أو العقار إلى مصلحة المسجد أم إلى دائرة الأوقاف؟ لا، يرجع إلى مصلحة المسجد، لكن من الناظر؟ فإذا كانت النظارة إلى الجهة المشرفة على الأوقاف فيرجع إليه. وأما إذا كان الشخص هو الذي أوقف هذا الشيء وهو المتولي النظارة على الوقف فلا يرجع إليه، إنما هو الذي يصرف على المسجد. ما حكم من أكل مال الوقف بغير حق؟ إنما يأكل في بطنه نارا، نسأل الله العافية. إذا قلنا بحرمة غرس الشجر في المسجد، وهل يجوز ذلك في حرم المسجد على قاعدة يتساهل في التبع ما لا يتساهل في الأصل؟ لا، هو المسألة سواء كانت في يعني أصل المسجد أم في حرمه، لأن الحرم يأخذ حكم المسجد كما ذكر، والأصل أن الناس يغرسون في حرم المسجد، يعني في حوش المسجد أو في أطراف المسجد، هذا هو الأصل، ما يغرسون داخل المسجد، في الغالب أنهم لا يغرسون داخل المسجد. في الاعتكاف هل يجوز استخدام كهرباء المسجد؟ هذا منهم، هذا برمضان جواب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.